الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الشيخ عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن رزق الله الرصعني الحنبلي المتوفى سنة 60 و600 رحمه الله تعالى: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكالي في شهر صفر 16 و600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى 11 و600 قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي حاء. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر 74 و500 قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بيتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في 99 و400 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخر، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب السنة أو شرح السنة للإمام المزني عليه رحمة الله، وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، وهو من خاصة الشافعي، تفقه عليه وأخذ وبرع وبر بإمامه محمد بن إدريس بن شافع الشافعي عليه رحمة الله، وهو إمام في الفقه وإمام في السنة وإمام في القياس والنظر وإمام كذلك أيضا في الأثر، وله أثر في ذلك ومصنفاته في ذلك عديدة في مسائل العقائد وكذلك أيضا في مسائل الفقه وكذلك أيضا في مسائل النظر والسنة. والإمام رحمه الله الإمام المزني على ما تقدم هو من خاصة الشافعي وكذلك أيضا من أخص لم يكن أخص تلامذته، واعتنى بكتابه الأم، واعتنى أيضا باختصاره، فله مختصر المزني وكذلك أيضا له جملة من المصنفات في جمع فقه الشافعي، وكذلك أخذ عن جماعة من غيره بل من المبرزين من الذين جروا ودرجوا على فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ممن أخذ الفقه عن المزني عليه رحمة الله كالإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، أنه تتلمذ على الإمام المزني عليه رحمة الله وأخذ عنه السنة وأخذ عنه الفقه والنظر والرأي. وهذه الرسالة اعتنت بجملة من المسائل بمسائل العقائد، ومما يكثر فيها اللغط والقول في ذلك الصدر، وذلك أنه ظهرت جملة من البدع في ذلك الصدر. من هذه البدع بدعة الإرجاء فيما يتعلق في الإيمان، وبدعة القدر في نفيه وإثباته، وكذلك أيضا بدعة القول بخلق القرآن. وفي هذا أيضا أنه ربما تظهر قالات أو أقوال تنسب لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء أو لطالب علم، فتنسب هذه الأقوال وربما تشتهر وليست بصحيح. ولهذا لما سمعوا ما جاء عن المزني عليه رحمة الله أرادوا أن يتحققوا من ذلك مما نسب إليه. فحري بالإنسان أن لا يأخذ بالاستفاضة، وهذا كما يظهر أنه استفاض عن المزني فيما يرونه هم، أنه قال شخص وأيده آخر وقال الآخر أيضا أني سمعت بهذا، ثم ما كان منهم إلا أن يستبينوا بالكتابة إليه حتى يأخذوا منه. وهذا هو الواجب على طالب العلم وكذلك أيضا متحري الصدق في التحري من نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأن نقلها يأثم بذلك الإنسان إذا لم يكن متثبتا. وربما يأثم الإنسان بها ولو كان متثبتا إذا لم يكن ثمة داعي ولا حاجة إلى ذلك، فنقل الشر يأثم به الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به.
وهذا هنا فيما يظهر بدأت المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته، وإنما ابتدأ بالبسملة ولم يبدأ بالحمدلة أو خطبة الحاجة، لأن هذه الرسالة هي في حكم المكاتبات بين الأفراد، هي رسالة مختصرة فتأخذ في ذلك حكم مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ بالبسملة ولا يبتدئ بالحمدلة ولا بالخطبة، فإذا كان الكتاب في ذلك كبيرا فإنه يبتدئ حينئذ أو يأخذ حكم الخطب. من العلماء من يرى أن الكتب تفتتح بالبسملة مجردة، وهذا منهج لبعض الأئمة عليهم رحمة الله، هو ظاهر صنيع بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله، فإنه لم يضع خطبة لكتابه، ويظهر أنه اكتفى بالبسملة في كتابه الصحيح. وعلى هذا أيضا جماعة من العلماء كصنيع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وعبد الرزاق لمصنفه، وغيره ممن يجري في هذا المجرى، ولكن لا يجيز أحد منهم أن يبدأ الإنسان كتابه من غير ذكر الله ولو بالبسملة. والسنة في المكاتبات الصغيرة على ما تقدم أن يبتدئ الإنسان بالبسملة لا بالحمدلة. وهنا في ذكر الدعاء بعد البسملة عصمنا الله وإياكم بالتقوى إشارة إلى وجود شيء من الفتن، وكذلك أيضا الآراء والأقوال والأهواء مما ينبغي الإنسان أن يلتجئ وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى منها، فسبق بذلك الدعاء قبل البيان. ثم بعدما ذكر الدعاء شرع إلى فصل الخطاب بقوله أما بعد، وتسمى بفصل الخطاب، وهذه الصيغة قولي أما بعد وتأتي بصيغة أخرى وبعد، فالأصح في ذلك والذي ترد فيه النصوص أما بعد. وقوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وفي هذا يظهر أن السائل إنما سأل سؤال المستعلم والمستخبر للمتهم المستبين من قالة سوء ونحو ذلك، فإن هذا من الأدب مع أهل العلم، وكذلك أيضا فإنه أدعى إلى استخراج كنوز العلم أن يسأل الإنسان أو طالب العلم العالم مستخبرا مستعلما ولو كان يعلم جزءا من الحق أو شيئا منه، وألا يغلب جانب الممارات أو العلم فيظهر شيئا من عنده، فإنه إذا أظهر شيئا من علمه للعالم فربما أمسك العالم عن بيان ما يجهله الإنسان فيحرم من ذلك علما كثيرا. ولهذا جاء في حديث أبي سلمة قال مرينا عبد الله بن عباس فحرمنا علما كثيرا، يعني أننا كنا نماريه ونناقشه ونجادل ونجعل أنفسنا نظراء له فيحجم عن بيان المسائل التي نجهلها. فينبغي لطالب العلم في حال الاستعلام أن يظهر جهله في المسألة كلها ولو علم بعضها، فربما أظهر بعضا من العلم يوحي إلى العالم أنه يعلم أكثر المسألة فأعطاه طرفا منها وحرمه البقية. ولهذا هنا سأله لحاجة نفسه، ما سأله استثباتا واستيثاقا من رأيه وقوله حتى لا يحجم. كذلك أيضا لا، وهذا من أساليب الأدب كذلك في التعامل في المسائل المشتبهة أو المشكلة على الإنسان أدبا وتحريا. نعم. وهنا في قوله سألت أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، سأله عن السنة شيئا يستمسك ويعتصم به، والسنة هي الطريقة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنة من حديث العرباض بن سالية قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح قال من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك هي الطريقة التي يسلكها الإنسان. ولكن في الاصطلاح غلب تسمية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا غلبت السنة على القرآن بتسمية السنة مع دخول القرآن من باب أولى في هذا الباب؟ لأن السنة تفصيلية والقرآن إجمالي. فالقرآن على ما بيناه مرارا أنه غائي يهتم بالكليات والأصول، والسنة تفصيلية فهي أكثر تفصيلا وبيانا لما أجمل في القرآن من القرآن للقرآن. والسنة وحي سماه الله عز وجل وحيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فسماه الله سبحانه وتعالى وحيا. وكذلك أيضا هي أيضا تتلى وهي أيضا الحكمة، سماه الله عز وجل حكمة وسماها أيضا بالتلاوة أنها تتلى وحي يتلى. وكما قال ذلك ونص عليه جماعة من العلماء كالشافعي وابن حزم وغيرهم قالوا السنة وحي يتلى. وهذا في أبواب العقائد، يريد بالسنة هو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعموم المنقول، وأما ما يكون عند الفقهاء فإنهم يريدون في السنة ما كان من أقسام التكليف وهو ردف المستحب، فيقولون سنة وواجب.
وتجرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
وقوله هنا أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. وهنا الإنسان إذا استمسك بالسنة يصبر بها نفسه عما ينازعه، وما ينازع الإنسان في ذلك من الحق ثلاثة: ينازعه الشيطان من شياطين الجن، والثالث شيطان الإنس من أقاويلهم وزخرفهم، الثالث هي نفسه الأمارة بالسوء باعتبار الخطرات والأهواء والرغبات ونحو ذلك. ولهذا ما من أحد تستبين له السنة إلا ويجد ما ينازعه فيها من هذه الثلاثة. في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السنة ذكر شيئا ما يخالفها، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بالتمسك وقال عليكم قبل ذلك عليكم من صيغ الوجوب وهي كافية بالأمر، ولكنه قال بعد ذلك تمسكوا بها الإنسان يتمسك بشيء إذا نزع فيه، إذا نزع فيه لوجود منازعات للإنسان في اتباعه وكذلك أيضا في هديه، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أنه لا يكفي الإنسان أن يتمسك بها بيديه بل يعض عليها بنواجذه لوجود من ينازعه إياه. وهذا نوع من أساليب البلاغة البديعة في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالأمر بالتمسك بالسنة بل حذر من ضدها وبين وجود من ينازعك إياها، وأن الإنسان كلما نوزع في شيء فإنه يستمسك به أكثر، إذا وجدت شخص ينازعك مالا أو ينازعك ثوبا أو ينازعك كتابا فإنك تمسك به قبضا أشد من كتاب لا ينازعك فيه أحد وربما وضعته وتركته لأنه لا يوجد من ينازعك إياه. وأما إذا نزعت في ذلك فإنك تستمسك به خشية وجود المنازع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عليكم بسنتي فقد قال تمسكوا بها لوجود من ينازعك إياه، قال وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين وجوه المنازعة هنا وصورها على وجه التفصيل، وهي محدثات الأمور وهي البدع التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث أبي نجيع مجاهد بن جبر قال ولا تتبعوا السبل، قال السبل هي البدع والشبهات، هي البدع والشبهات التي تحرف الإنسان عن طريق الحق. ولهذا ما يحرف الإنسان عن طريق الحق على نوعين، النوع الأول شهوات والنوع الثاني شبهات، وهي على مراتب متعددة. الشهوات يفعلها الإنسان نزوة لا قناعة، يعني إذا وجد داعيها وجدت، بخلاف الشبهة فهي موجودة ومستقرة في الإنسان ولو لم يوجد لها داعي باعتبار أنها عقيدة مستقرة في ذات الإنسان. ولهذا كانت الشبهة والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية وهي الشهوة، وذلك أن الإنسان يفعلها تدينا، أعني الشبهة، فلا يكاد يدعها. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يقبل الله من صاحب بدعة توبة، والمراد من هذا وجاء الحديث هذا الحديث من عدة طرق، معنى ذلك أن صاحب البدعة لا يكاد يتوب منها. لماذا؟ لأنه يفعله تدين، فكيف يتوب من دين يتدين به إلا أن يتنكر للدين الذي يفعله، وهذا هو المراد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن معنى ذلك قال لا يوفق إلى التوبة. ولهذا يتوب الفاسق ويكثر توبة الفساق ويقل توبة المبتدعة، ويقل توبة المبتدعة. لماذا؟ لأنهم يعملون بها تدينا. كذلك أيضا من وجوه خبر الشبهة عن الشهوة أن الإنسان يدعو إلى شبهته وبدعته لأنها دين، ولا يدعو إلى شهوته لأنها معصية لديه. ولهذا تجد الإنسان إذا فعل معصية لا يحب أن يحاكيه أقرب الناس إليه، فالأب إذا شرب الخمر أو ترك الصلاة أو عق والديه لا يحب أن ابنه يكون كذلك، لأنه يرى أن هذه شهوات يصير فيها الإنسان في تغليب شهوته ورغبته أو نحو ذلك، فلا يحب أن يكون الناس كذلك ولو أحب الناس إليه. أما البدعة فإنه يحب أن يكون أقرب الناس إليه على طريقه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الحق. ولهذا كانت البدعة أخطر، لأن الإنسان يدعو إليها، أما الشهوة فلا يدعو إليها الإنسان. الأمر الثالث أيضا من وجوه الخطورة أن الشهوة والمعصية تضعف بضعف داعيها كلما تقدم في الإنسان العمر أو وجد السبب الذي يغني الإنسان عنها. فالإنسان يسرق إذا كان فقيرا محتاجا وضعف إيمانه، ولكن إذا اغتنى امتنع عن السرقة لزوال السبب، ويزني إذا ضعف إيمانه ووجد دافعا في غريزته في ذلك، ولكنه إذا ضعف ذلك بوجود مزاحمة الحلال بالزواج أو نحو ذلك أو بكبر السن فإنه يضعف في هذا الباب. أما بالنسبة للبدعة فكلما زاد عمر الإنسان زاد تمسكه بها. لماذا؟ لأنه يرى أنها دين، فيعظم تمسكه في البدعة كلما تقدم سنا، بخلاف المعصية فكلما تقدم سن وضعف الداعي فإنه يبتعد عنها ويتجرد منها. الأمر الرابع أن البدعة يتمنى الإنسان الثبات عليها، سواء كان تاركا لها أو قائما فيها. وأما المعصية ولو كان الإنسان قائما عليها يتمنى الزوال منها والخلاص منها. ولهذا كثير من العصاة إذا أنكر عليهم قال أدعو الله لي بالهداية لأنه يتمنى الخلاص، بخلاف البدعة، بخلاف البدعة فإن الإنسان يدعو ربه بالبقاء عليها، وهذا لا شك أنه مما زين له سوء عمله. ولهذا ظهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تمسكوا بها وعضوا عليها، وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام بين أمور المنازعة بأمور بقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان يستمسك ويؤمر بالتمسك إذا وجد من ينازعه الشيء على ما تقدم، أو كان ما كان خارجا عنه مطلبا. وهذا من الأساليب البلاغية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يستمسك بالشيء لسببين، يستمسك بالشيء لسببين. السبب الأول لأمر قائم في ذاته، لأمر قائم في ذاته. الأمر القائم في ذاته الإنسان إذا كان تزلزلت الأرض من تحته أو نحو ذلك، تزلزلت الأرض من تحته، أو كان على مركبة في سفينة أو في سيارة أو غير ذلك ورجت به، يقوم بالاستمساك أو ليس كذلك؟ نعم. إذن الأمر خارج عنه، خارج عنه. ويستمسك إذا كان بشيء قائم في ذاته، إذا وجد الإنسان دوارا في جسمه أو نحو ذلك لا يقوم بالاستمساك، يقوم بالاستمساك. الأولى هي أعداؤه من شيطان الإنس وشيطان الجن الذين ينازعونه. الثاني هي نفسه القائمة في ذاته، قائمة في ذاته. يستمسك بالاثنين بماذا؟ بالسنة. يستمسك بالاثنين بالسنة حتى لا تسول له نفسه بخروج من السنة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا اللفظ بقوله قال تمسكوا بها، تمسك بها من أجل ماذا؟ حتى لا تصاب بانحراف من داخلك ولا بانحراف من خارجك، بانحراف من خارجك. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا من أعظم وجوه البيان والتأكيد أن تأمر بالشيء وتنهى عن ضده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي، ثم قال تمسكوا بها، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضده، قال وإياكم ومحدثات الأمور، مع أن المعنى الأول كاف في ذلك، كافي وتمسك بالسنة، لازم التمسك بالسنة، اترك البدعة، ولازم ترك البدعة السنة. ولكن النبي جمع الأمرين وهو الأمر بالشيء والنهي عن ضده، تأكيدا على هذا، تأكيدا على هذا الأمر. وهذا ما ذكر معناه المصنف رحمه الله، قال تصبر نفسك على التمسك به. وذلك أن الإنسان كلما ظهر له الدليل وبان له التعليل فإنه يأنس، يأنس بذلك ويصبر نفسه عند وجود المخالفين، عند وجود المخالفين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبلغ أصحابه بوجود المخالفين يعني وطن نفسك سترى من يخالفك في هذا، بخلاف الإنسان الذي لا يعلم بوجود المخالفين ثم يتفاجأ بوجود المخالفين فإنه يضعف. ولهذا كثرت الأحاديث بوجود المخالفين في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ذكر أمرين، الأمر الأول الخذلان، وذكر المخالفة. المخالفة من الأبعدين والخذلان من الأقربين. خذلان الذي تضم به الموافقة ثم يخالف وهم المنتكسون المرتدون من داخل الدائرة، وأما المخالفون هم الأبعدون الذين هم أصلا ليسوا في الدائرة فأعلنوا الخلاف، فأعلنوا الخلاف. لا يضرهم من خالفهم ممن كان خارجا عنهم، ولا من خاذلهم من يحمن الأولى به البقاء فخرج من دائرة الصف. لهذا يقال الإنسان خذل، يقول الإنسان خذلني فلان لأنه يرجو منه الموافقة، يرجو منه الموافقة. لكن إذا كان عدوا لا يقول خذلني لأن الأصل فيه مخالفة، الأصل فيه المخالفة. فكثر في السنة ذكر المخالفين وكثرتهم، وذلك ليثبت الإنسان في هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله وبين هذا المعنى تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. شبه الأقاويل، الشبهات موجودة في أقاويل الناس لا في الوحي، لا في الوحي، ولكنهم يستلون ما يوافق أهواءهم مجتزئين باترين لبعض النصوص من الكتاب والسنة حتى تؤيد أقوالهم. حتى تؤيد أقوالهم. قد يقول قائل القرآن فيه متشابهات، نعم فيه متشابهات، الله عز وجل يقول في كتاب العظيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصل إنزاله والمراد منه الأصل في الكتاب الإحكام، وأخر متشابهات. المتشابهات هذه هل توجد المرض في قلب الإنسان والشبهة؟ لا توجد المرض. متى يوجد المرض؟ المرض في الإنسان قبل أن ينظر في القرآن، في قلب الإنسان قبل أن ينظر في القرآن. فإذا كان في قلبه مرض وقرأ القرآن وجد ما يؤيد مرضه، إذا كان يريد أن يأخذ القرآن عن طريق التتبع لا عن طريق الكمال، فيأخذه مجتزئا له. بمعنى الإنسان إذا كان صاحب هوى وشهوة ونزوة من الكفر والفسق أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمر، يرى الناس كثير، لكنه إذا أراد أن يبحث عن شهوة السرقة ويبحث في الناس سيجد واحدا منهم عن طريق التتبع يوافقه في هذا، ثم يأخذه إليه، ثم يأخذه إليه. في كلام الله سبحانه وتعالى إحكام وفيه متشابهات، والتشابه على نوعين: تشابه نسبي وتشابه مطلق. التشابه المطلق قال غير واحد من العلماء لا وجود له في القرآن، يعني لا يوجد متشابه في القرآن لا يعلمه أحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهات، لا يعلمهن كثير أو كل الناس، كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس، لكن يعلمها من؟ الذين أوتوا العلم، ليعلموا الذين أوتوا العلم. ما من أحد من الناس إلا ويوجد لديه متشابه. المتشابه لديه قد يكون محكم عند غيرك، والمحكم عند غيرك قد يكون متشابها عندك، والعكس كذلك. ولهذا نقول إن القرآن لا يوجد فيه تشابه مطلق، لا تشابه مطلق يخفى على كل أحد. ولكن النوع الثاني التشابه النسبي يوجد، تشابه نسبي، وذلك بالتشابه عندك لكنه يكون محكم عند فلان. بعض العلماء يقول يوجد تشابه مطلق، ولكن هذا التشابه المطلق هو نادر، أراد الله عز وجل به حكمة وهو الإعجاز، ويجعلون ذلك كالحروف المقطعة ونحو ذلك. ولكن لو نظرنا في آثار السلف نجد أنه من المفسرين من بيّن معنى الحروف المقطعة فهي عنده محكمة، يرى أنه محكمة، يرى أن ذلك محكمة. فمنهم من يرى أنها من أسماء الله، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما روى بجرير الطبري بن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. ومنهم من يرى أنها إعجاز، ومنهم من يرى أن معناها أن القرآن من حروف، وهذه الحروف هي هذا على هذا النوع، فأتوا بتركيب ليوافق كلام الله سبحانه وتعالى من جهة إعجازه وبيانه. ومنهم من يتوقف في ذلك ويقول إن هذا من المتشابه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما قال سائر الناس الذي في قلبه مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لهذا الشبهة التي تؤخذ من القرآن توافق الهوى، إذا اجتمع الركنان فيها فإنها تفسد على الإنسان دينه. الأمر الأول أن يكون الناظر في القرآن صاحب مرض سابق قبل النظر في القرآن، إذن هو لديه شيء يريد يبحث عن مؤيد، فهو مؤصل من قبل ويريد الدليل، يبحث عن الدليل لا يريد تأصيل من القرآن، حينئذ سيأخذ الدليل باجتزائه. الثانية أن يأخذها عن طريق الاجتزاء لا عن طريق التتبع الكامل. الاجتزاء ما هو الاجتزاء؟ أن يأخذ الإنسان نص ويدع الذي لا يوافقه. قال: فيتبعون ما تشابه منه. فلان يتبع أثر فلان، هو يريد فلان، طيب الآثار الذي يمينه ويساره لماذا يدعها؟ القائف الذي يتتبع الآثار أو نحو ذلك يتتبع أثر رجل أو كل الرجال، يتتبع أثر رجل واحد، إذن يصل إلى غايته أو لا يصل؟ يصل، لكنه إذا وجد ما لا يريد تركه وغض الطرف عنه. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون ما تشابه، المحكم الذي يزيل الإشكال أين هو؟ تركه، لا يريد هذا الأمر. ولهذا يوجد الزيغ في قلوبهم. وقال هنا قال: وزيغ محدثات الضالين. محدثات الضالين هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ويقول: قد شرحت لك منهاجا موضحا لمال نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتشديد. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد.
هنا يقول الحمد لله. الحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب له. وقيل إن الحمد والشكر هما بمعنى واحد، وقيل إن بينهما عموم وخصوص. ومن جهة نزول الحمد على موضع المحمود، وكذلك الشكر على صفات المشكور، ومن جهة أيضا صدوره، ويستدلون بهذا. يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وذلك أن الإنسان يحمد على ما ظهر من فعله وما بطن كذلك، على الأمور الظاهرة، ما كان لازما من صفاته وما كان متعديا. أما بالنسبة للشكر فإن الإنسان يشكر على صفاته المتعدية، بمعنى أنه إذا أحسن إليك وبذل إليك معروفا تقول: أشكرك لا أحمدك. الحمد يكون على الصفات اللازمة التي تكون في ذات الإنسان، والمتعدية إلى غيرك، أما ما كان لازما فيه ولم يتعدى إليك فإنه يحمد عليه. وأما الشكر فإنه يشكر الإنسان على ما كان متعديا إليك. وأما من جهة صدوره فهو كما قال الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني. وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أعلى ذكر وأسماه وأزكاه وأعلاه، وأولى من شكر لسعة نعمه على عباده التي لا تحصى ولا تدرك، فلا أول لها ولا آخر. يجب على الإنسان أن يحدث لكل نعمة شكرا، فيلزم من ذلك دوام الشكر. ولكن الله عز وجل لطيف بعباده، جعل الشكر على ما يطيقه الإنسان، وكلما كان الإنسان أشكر لله سبحانه وتعالى وأوفر من جهة أداء حق الله سبحانه وتعالى عليه كان أكثر جزاء، ومن قصر في ذلك فجعل الله عز وجل حدا واجبا في كل نعمة يرزق الله عز وجل عبده، ثم يتبعها شكرا بلفظ الشكر: الحمد لله وله الشكر. فهذا يجزئ عن الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله. يعني ما جاءك من نعيم من أقاصي الأرض فاجتمع إليك ولو بغير مؤونة فتقول الحمد لله، فإن ذلك يجزئ عنه. وهذا أدنى مراتب الحمد والشكر، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وشفقة ورحمة عليهم ألا يكلفهم ما لا يطيقون لعظم نعمته عليهم وعجزهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.